بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد محمد.
يقول الله تعالى في محكم كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من الواضح أن عمل الإنسان له شكل ظاهر وله باطن مضمر، والإنسان في هذه الحياة يبتغي أن يحقق كماله الإنساني، فهل يحققه بالباطن فقط أو يحققه بالظاهر أو يحققه بكليهما؟ من الواضح أن الإسلام اعتنى بالباطن، اعتنى بالنية، وجعل النية أساساً في عمل الإنسان. إنما الأعمال بالنيات، وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله. وكل عمل ابن آدم أبتر، مقطوع الآخر، ما لم يبدأ ببسم الله. أكدت النصوص أن النية أمر أساس، أمر أكيد في قبول الله تعالى للعمل، وبالتالي في كمال الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. من هنا كانت الدعوة القرآنية إلى تقوى القلوب، والتقوى هي أمر ينطلق من الداخل، ينطلق من القلب الذي سمي قلبا لأنه يتقلب، فأراد الله تعالى أن يثبته، أن يحصنه، أن يجعله متقيا، لذلك دعا إلى تقوى القلوب. ولكن رغم اهتمام الإسلام بالباطن، بالداخل، بالنية، بالقلب، ولكنه أيضا اهتم بالشكل، اهتم بالظاهر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي عبارة عن العلامة، علامة الشيء شعيرته. حينما يقال هذا شعيرة يعني هذا علامة. هنا الآية تقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله، العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى. فإن تعظيم الشعيرة، تعظيم العلامة، تعظيم هذا الظاهر يرجع إلى تقوى القلوب، يرجع إلى تحصين القلب، وكأن هناك تفاعلا بين الشكل وبين الباطن، بين الظاهر وبين المضمر. هناك تفاعل، أنه من يعظم هذا الشكل، هذا الظاهر الذي ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يساعد على تحصين القلب وعلى تقوى القلب، وهو من تقوى القلوب. من شعائر الله الكعبة الشريفة، من شعائر الله الصفا، المروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله كما نص القرآن الكريم. لذلك نحن حينما نذهب إلى الحج نحن نعظم شعائر الله، نحن نقول للكعبة الشريفة كما ورد في النص: الحمد لله الذي عظمك وشرفك. نتعامل معها بتعظيم، بشرف. حينما نريد أن ندخل إلى المسجد الذي يضم الكعبة ندخله على طهارة. أول عمل نفعله في المسجد الحرام حينما ندخل إلى أي مسجد، يستحب للإنسان أن يصلي ركعتين، هما ركعتا تحية المسجد. ولكن بالنسبة للمسجد الحرام، تحية المسجد الحرام الطواف حول الكعبة لتعظيم الكعبة، بدل أن نصلي نطوف، ويكون الطواف هو ذلك التحية. نحن نعظم الكعبة تعظيما خاصا. هل وجدتم بيتا له لباس؟ هل يكسى البيت بلباس؟ ولكن الكعبة لتعظيمها تكسى بلباس. وهذه الكسوة ليست نمطا جديدا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يرسل كسوة الكعبة من محل حكمه إلى مكة المكرمة لتكسى. هو بيت مكسو، هذا تعظيم لذلك البيت العتيق. نحن حينما نذهب إلى الكعبة نحن نعظمها بأن نتبارك بأركانها، نتبارك بحجارتها، نتبارك بالركن اليماني، نتبارك بالحجر الأسود، نتبارك بالمستجار. هذا تعظيم لشعائر الله، كل هذا هو لله. فنحن بعيدون كل البعد عن عبادة حجر وعن التقرب بواسطة حجر، ولكن هذا تعظيم لله، تعظيم لشعيرة الله لتقوى القلوب، لأجل تقوى القلوب، ليفعل ذلك في تقوى القلوب. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام حينما عرف أن يزيد قد أرسل إليه 30 رجلا لقتله، والعبارة التي نص عليها فيها أن اقتلوه ولو كان متسدلا بأستار الكعبة. وقتها الإمام الحسين عليه السلام خرج من المسجد وقال: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن يستحل به حرمة الكعبة. خرج لأجل تعظيمها، لأجل حرمتها. من هنا فإن هذا الإنسان الكامل الذي خرج لأجل حرمة الكعبة، والإنسان الكامل هو أشرف من الكعبة، هو أعظم من الكعبة. ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله حينما ينظر إلى الكعبة يقول لها بما مضمونه: ما أعظمك أيتها الكعبة، والله إن كرامة المؤمن عند الله أعظم من شرفك. اللهم صل على محمد. لذلك غير الإمام الحسين عليه السلام، غير الوجهة وذهب إلى مذبح هو بديل عن مذبح منى. مذبح منى هناك لم تتم التضحية، بينما ذهب إلى مذبح كربلاء حيث تمت التضحية. ذهب الإمام الحسين عليه السلام مبدلا اتجاهه من فداء كان بكبش إلى فداء كان بإنسان. بدل الإمام الحسين عليه السلام اتجاهه من تضحية يذود بها عن الإنسان الفرد إلى تضحية يذود بها عن الفرد والجماعة. من هنا عظم الله تعالى الحسين عليه السلام تعظيما جعل له شعائر ودعانا إلى تعظيمها. فإذا للحسين وإذا لمحرم وإذا لكربلاء وإذا لعاشوراء شعائر عند الله سبحانه وتعالى، هي شعائر ظاهرة أراد الله تعالى منا أن نعظمها لأجل هدف ألا وهو تقوى القلوب. هذه الشعائر التي أصر النبي صلى الله عليه وآله وأصر أهل البيت على تعظيمها ونحن على عتبة عاشوراء هي عناوين تلتقي تحت ثقافة أراد الله تعالى، أراد الإسلام، أراد النبي وأهل البيت أرادوا أن يجعلوها ثقافة عامة، هي الثقافة الحسينية، ثقافة يستذكر فيها المسلمون والناس الأحرار الإمام الحسين عليه السلام في محطات حياتهم. من هذه الشعائر البكاء، أن نبكي على الحسين عليه السلام، وقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام على مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. اللهم صل على محمد. ولأن البكاء شعيرة أراد أهل البيت عليهم السلام أن تتأكد، أن تتأكد حتى بالشكل، فلذلك ورد أنه من لم يستطع أن يبكي على الحسين عليه السلام فليتباكى، فليظهر شكل البكاء، هذا الشكل مطلوب، شكل الحزن، الشكل مطلوب. العنوان الثاني هو إنشاد الشعر الذي كان وقتها هو الوسيلة الأساسية التي من خلالها تتم الحركة الإعلامية، كانوا يتناقلون الأخبار والقضايا وكانوا يروجون لما يريدون أن يروجونه بواسطة الشعر، وكانت العرب تستسوغ الشعر وتحفظ الشعر ويتناقل بينها الشعر. فلذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام دعوا إلى إنشاد الشعر على الإمام الحسين عليه السلام. ورد أن الإمام الصادق قال لجعفر بن عفان الطائي: بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد. قال: نعم. فأنشده فبكى ومن حوله حتى سالت الدموع على وجهه ولحيته. كانوا يعبرون عن حبهم لهذا الشعر وعن حبهم للشعراء الذين ينشدون الشعر عن الإمام الحسين عليه السلام. ورد عن الإمام الصادق أيضا: ما من أحد قال في الحسين عليه السلام شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة وغفر له. الشعر الذي يترجم هذه الأيام بالمجالس، بالمجلس الذي يبتدئ بشعر ويكون الشعر أساسا فيه، هو من هذه الروايات التي حثت على إنشاد الشعر على الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. أيضا من العناوين التي هي من شعائر الحسين عليه السلام، من شعائر عاشوراء، زيارة الإمام الحسين عليه السلام. زيارته بالأصل هي زيارة مباشرة، ومن لم يستطع ذلك أن يزوره من بعيد. ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: ومن زاره يوم عاشوراء فكأنما زار الله. اللهم صل على محمد. وعن الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين. وعن الإمام الصادق عليه السلام: لو أن أحدكم حج دهره كل سنة بحج ثم لم يزر الحسين بن علي عليه السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. ومقابل هذه الزيارة التي تعبر عن الموالاة ورد في عناوين شعائر الإمام الحسين عليه السلام ما يعبر عن البراءة من أعدائه. لذلك نجد أن الروايات تؤكد على أن يتبرأ الإنسان بشكل واضح من أعداء الإمام الحسين عليه السلام، فأن يلعنهم. الإمام الرضا عليه السلام يقول: يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله فلعن قتلة الحسين عليه السلام. لماذا هذا الحث على لعن قتلة الإمام الحسين عليه السلام؟ له خلفية، حتى لا يكون الإنسان هو مع الحسين ومع الذين قتلوا الحسين عليه السلام، مع الحسين ولكنه لا يتخذ موقفا من أعداء الإمام الحسين عليه السلام، حتى لا نصل إلى مجتمع يكون الواحد فيه كذلك الذي كان يقف عند قبر حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه، فسأله أحدهم قال له هذا قبر من؟ أجابه هذا قبر سيدنا حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه. قال له من قتله؟ قال قتله سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضوان الله تعالى عليه. قال لماذا قتله؟ قال لأنه كان يوالي سيدنا عليا رضوان الله تعالى عليه. حتى لا نكون مثل هذا الذي اختلطت عنده الأمور فأصبح القاتل رضوان الله تعالى عليه والمقتول رضوان الله تعالى عليه، أصبح الإنسان الكامل رضوان الله تعالى عليه وأرذى الخلق الله رضوان الله تعالى عليه. حتى لا نصل إلى هذا المستوى كان الأئمة عليهم السلام يؤكدون على موقف البراءة، وإلا لماذا في الزيارة نحن نلعن؟ هو تاريخ مضى يستحقون من خلاله اللعن، ولكنهم يريدون أن يكون للإنسان موقفا واضحا من قضية تاريخية ليكون له موقف واضح من قضايا عصره، موقف البراءة من أعداء الله كما هو موقف التولي لأولياء الله سبحانه وتعالى. وحتى تتأكد التعزية، حتى تتأكد الشعائر الحسينية، ورد من ضمن العناوين التي تمثل الشعائر أن يسعى المسلمون ويسير المسلمون فيما بينهم على أساس أن يعزي بعضهم البعض، على أن يتجدد العزاء، على أن يكون الإنسان في عاشوراء في وضع حزين بحيث يكون هو صاحب المصاب ويكون الآخر هو صاحب المصاب فيعزي بعضهم بعضا، عن الإمام الباقر عليه السلام ليعزي بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عليه السلام. يقولون حتى قال شو بيقولوا، حتى الرسم رسم التعزية ذكره الإمام الباقر عليه السلام، يقولون عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد.
اللهم صل على محمد.
إنها تعزية مرتبطة بتاريخ وبمستقبل، مرتبطة بتاريخ حفظ الإسلام إلى مستقبل سيكون فيه الفتح الإنساني العام ويكون فيه فتح الله تعالى الأكبر على يد الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. ولهذا يعز الواحد منا الآخر ويدعو الله أن نأخذ بهذا الثار الذي هو ثار الله، الذي هو ثار القضية، الذي هو ثار الحق مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأيضا لتأكيد هذه الثقافة الحسينية ورد أنه حينما يشرب الإنسان الماء يتذكر الإمام الحسين عليه السلام، عن داود الرقي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، إذ استسقى الماء فلما شربه رأيته قد استعبر وغرورقت عيناه بدموعه ثم قال لي يا داود لعن الله قاتل الحسين عليه السلام. لماذا يستحضر الإمام الحسين عند شرب الماء؟ هذه ثقافة حسينية يريد الله سبحانه وتعالى أن تنتشر في المجتمع، أن تنتشر في كل الحالات. وأيضا من العناوين التي تمثل الشعائر هو الحضور في مجالس العزاء، نفس الحضور في مجالس العزاء، نفس المشاركة في مجالس العزاء. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال لفضيل يا فضيل تجلسون وتحدثون؟ قال نعم. أو تحدثون؟ قال نعم. قال جعلت فداك إن تلك المجالس أحبها. قال نعم جعلت فداك. قال الإمام عليه السلام إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم الله من أحيا أمرنا. تلك المجالس أحبها، المجالس التي تكون للحديث عن الحسين عليه السلام هي مجالس محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. يعني بهالأيام يمكن واحد بيقول في قنوات فضائية، بقعد بالبيت بفتح التلفزيون على قناة فضائية وبحضر مجلس عزاء. هو صحيح عم يحضر مجلس عزاء وإن شاء الله مأجور وله ثواب، ولكن هذا يختلف عن المجلس، يختلف عن حضور الإنسان في المجلس، أن يحضر بنفسه، أن يشارك المؤمنين في المجلس، لأن تلك المجالس يحبها محمد وآل محمد. ومن الشعائر إظهار الحزن حينما يدخل محرم. هاي قضية الأيام العشرة هي ليست قضية جاءت من العادة، هاي قضية وردت في بعض الروايات أنه في عشرة أيام من أول محرم إلى اليوم العاشر. هاي العشرة أيام هي أيام خاصة، أيام أراد أهل البيت عليهم السلام منها أن تكون أيام حزن لشيعة الحسين عليه السلام. ورد عن الإمام رضا سلام الله تعالى عليه: كان أبي إذا دخل شهر محرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة أيام. عشرة أيام من أول محرم يتغير حال الإمام. وأراد الأئمة عليهم السلام من خلال هذا، وجرت العادة من خلال هذا تبعا لما ورد من نصوص على أحياء هذه الأيام العشرة، وعلى إظهار الحزن مع خصوصية هذه الأيام العشرة. إظهار الحزن ليس فقط بالشكل، أي إظهار الحزن؟ إظهار الحزن يكون عبر لبس السواد، أن يلبس الواحد منا السواد، هذا إظهار الحزن، هذا شعيرة، هذه علامة، والله تعالى يحب في هذا العلامة الشعيرة. إظهار الحزن يكون من خلال تعليق الإنسان راية في بيته تعبر عن حزنه. إظهار الحزن يكون من خلال أن يضع الإنسان في محله شعارا أسود أو يافطة سوداء أو ما يعبر عن الحزن. شعار الحزن يكون من خلال اللطم والمشاركة في مجالس اللطم وفي مسيرات اللطم. هذا الأمر وهذه الأمور كلها تندرج في شعائر أحب الله تعالى أن تعظم، واعتبر أن تعظيمها هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهو من تقوى القلوب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.